بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ معكم بإذن الله سبحانه وتعالى مستمدين العون والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. سنبدأ في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، أعني كتاب الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل، قد بناه على الدليل، قد بناه على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقول لنا قائل إن هذا الكتاب كتاب حنبلي، لا، إنما بناه الشيخ رحمه الله على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله وباقي الأدلة الشرعية. لذلك الشيخ رحمه الله في المقدمة بعد الحمدلة قال: أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه، ولم يقل رحمه الله إن هذا الكتاب مختصر في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإن عادة المؤلفين إذا كان الكتاب في مذهب إمام أنهم يبينون ذلك في أول الكتاب. والشيخ رحمه الله لأنه قد بنى هذا الكتاب على تتبع الأدلة الشرعية وعلى ما ترجح عنده من هذه الأدلة، ذلك قال رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه. لم يقل رحمه الله أخذته من مذهب أحمد، بل قال رحمه الله: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، يعني المسألة بدليلها. لذلك هذا هو العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم هو معرفة الهدى، هو معرفة الحق. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه في المنثور، أي أنه ذكره منثورا، قال رحمه الله: العلم معرفة الحق بدليله. كذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله هنا لما ذكر أنه قد جمع بين المسائل والدلائل قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. والشيخ كما ذكرنا أنه في هذا الكتاب في المسائل وفي حكم المسألة إنما رحمه الله عز وجل رجح تبعا للدليل فيما يظهر له رحمه الله. لذلك قال: وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. فهذا الكتاب ليس هو يعني يزعم الزاعم أننا نحن في هذه البلاد شافعية، أو إذا درس هذا الكتاب في بلاد مالكية يقول نحن مالكية فكيف تدرسون هذا الكتاب. لا، إنما هذا الكتاب كما قرأتم أن الشيخ رحمه الله قد بناه على الدليل وتتبع الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وباقي الأدلة. ولو قال قائل لو أننا درسنا في مذهب أحمد مثلا، فكون الطالب يرجع بمذهب أحمد مع ما هو عنده من مذهب الشافعي فيرجع إلى بلده وإلى دياره بمذهب أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، وكذلك بمذهب أبي عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله. فحتى لو درس الشيخ كتابا في فقه أحمد أو في فقه مالك وكان الحضور في البلد على غير هذين أو على غير هذا المذهب، فإنه يرجع إلى دياره ويرجع إلى بلده وقد تعلم كم مذهب، تعلم الطالب مذهبين، تعلم المذهب الذي هو عليه الشافعي مثلا وتعلم معه مذهب صاحب الكتاب إما أحمد وإما مالك وإما ما كان في مذهب أبي حنيفة، لكن هذا الكتاب على كل حال هو الشيخ رحمه الله بناه على الدليل وعلى النصوص الشرعية وعلى الأدلة الشرعية كما سمعتم جميعا في أول هذا الكتاب ومقدمة هذا الكتاب. نحن بإذن الله سبحانه وتعالى سنقرأ نحن وإياكم في كتاب الحج. وكتاب الحج كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة قال: وعلم المناسك أدق ما في العبادات. علم المناسك أدق ما في العبادات. لذلك نجد أن بعض الأئمة أخطأ في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الأئمة قالوا إن الطواف بين الصفا والمروة 14 شوطا، يعني يكون يطوف بين الصفا والمروة ليس 7 وإنما 14 شوطا، وهذا القول منسوب لمن ليس صحيح، فإن ابن حزم في حجة النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد ذكر فيها ما عليه أهل العلم رحمهم الله من أن الطواف بين الصفا والمروة 7 أشواط، وإنما هذا القول قد نسب لبعض الشافعية ونسب كذلك للطبري رحمه الله عز وجل. وقد يكون سبب ذلك أن القائل لهذا القول أنه لم يحج، قال بعض أهل العلم، وسبب ذلك أن القائل لهذا القول أنه لم يحج كذلك بصفة عامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: علم المناسك أدق ما في العبادات، أدق ما في العبادات. وسنأخذ هذا الكتاب أعني كتاب الحج مسألة حتى يتضح بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم من كتب الفقه. ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس المناسك، حرص نبينا صلوات ربي وسلامه عليه على تعليم الناس المناسك، وكان حريصا صلوات ربي وسلامه بلا شك على تبليغ أمته دين الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس المناسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من صور حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس المناسك أولا أنه دخل مكة نهارا، أنه دخل مكة نهارا. لما؟ قال بعض أهل العلم: ليراه الناس فيقتدون به، ليراه الناس فيقتدون به. فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس مناسك الحج. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه في منسك الحج دخل مكة نهارا لكي يتعلم الناس ويراه الناس ويقتدون به صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: لتأخذ عني مناسككم، كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه. وأما رواية النسائي: خذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه أنه دخل مكة نهارا ليراه الناس. ثانيا كذلك من صور حرصه صلى الله عليه وسلم التي تدل على حرصه على تعليم الناس، أنه أمر أن يؤذن في الناس بأنه سيحج هذا العام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج بالناس هذا العام، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم في صحيحه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكرها المؤلف رحمه الله سيذكر هذه الصفة رحمه الله في هذا الكتاب. لذلك لما أمر أن يؤذن في الناس بأنه سيحج، جاء الناس إلى المدينة النبوية، وجاءوا كذلك إلى ميقات ذي الحليفة. لما انتقل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من المدينة إلى ذي الحليفة، جاء الناس أفواجا كثيرة، كما سنبين ذلك عند قول جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فقدم المدينة بشر كثير. كذلك من صور حرصه صلى الله عليه وسلم التي تدل على حرصه على تعليم الناس هذا المنسك، ثالثا أنه مكث في ميقات ذي الحليفة يوما كاملا. مكث نبينا صلى الله عليه وسلم في ميقات ذي الحليفة يوما كاملا، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مسجده، في مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ثم انتقل وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر في ميقات ذي الحليفة. قال أهل العلم رحمهم الله: ولعل سبب مكوثه في هذا المكان لكي يراه الناس من أول حجته صلى الله عليه وسلم، ولكي ينتظر من سيكون مقتديا به صلى الله عليه وسلم من أول الحج. ذلك قالوا: لعل من أسباب المكوث بميقات ذي الحليفة حتى يقبل عليه، ويكون كذلك موجودا من يريد اللحاق به ليأخذ عنه المناسك. كذلك رابعا من الصور التي تدل على حرصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبرز عند فعله لأعمال الحج، أي أنه يكون ظاهر أنه كان يبرز عند فعله لأعمال الحج. ومن ذلك أنه أهل بالتلبية صلى الله عليه وسلم لما ركب على راحلته، وإلا كان يكفيه أنه يكون يحج دون أن يبرز للناس بروزا تاما، ولكن من حرصه صلى الله عليه وسلم كان يركب الناقة حتى يتعلم الناس صفة حجه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الصور، وهو خامسا، أنه كان لا يصرف عنه أحدا ولا يدفع عنه أحدا صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس. كذلك ما جاء أيضا من أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه طاف على بعير ليراه الناس. فهذا كله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصرف عنه أحد من الناس ليراه الناس، كما قال ابن عباس لما قال له أبو عاصم، قال: قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة، طاف على بعيره وأن ذلك سنة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: طاف على الصفا والمروة على بعيره وليس ذلك بسنة. طاف على الصفا والمروة على بعيره وليس ذلك بسنة. كان الناس لا يصرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدفعون عنه، فطاف صلى الله عليه وسلم على بعيره كما روى ذلك أحمد في المسند. فقوله كان الناس لا يصرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدفعون عنه، كل ذلك ليتعلم الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنسك. كذلك من الصور الدالة على تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنسك وحرصه على ذلك أنه اتخذ وهذا سادسا أنه اتخذ صلى الله عليه وسلم من ينصت له الناس ويسكت له الناس، من ينصت له الناس ويسكت له الناس، كما ثبت ذلك من حديث جرير عند البخاري رضي الله عن جرير ورحم الله البخاري عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، استنصت الناس، كل ذلك حتى يبلغ الناس ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عند ابن ماجة من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة الجمع، يعني غداة مزدلفة: يا بلال أسكت الناس، يا بلال أسكت الناس. كل ذلك من أجل أن يبلغ الناس ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك سابعا من حرصه على تعليم الناس المناسك أنه كان يأمر رجلا أن ينادي بالناس في مسائل الحج، أنه كان يأمر رجلا أن ينادي بالناس في مسائل الحج، كما ثبت ذلك من حديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج، الحج يوم عرفة. فنادى: الحج، الحج يوم عرفة. كذلك ما جاء أيضا في غير هذا الموطن. ثامنا أيضا من صور حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس المناسك أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتصر صلى الله عليه وسلم في التعليم على الكبار، وإنما كذلك بل حرص على تعليم الصغار هذا المنسك وهذه المناسك. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم غداة العقبة، العقبة يعني جمرة العقبة الكبرى، ورسول الله واقف على راحلته: القط لي أي الجمرات. كذلك تاسعا، وكان ابن عباس صغيرا، كذلك تاسعا من صور حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس إرجافه بعض أصحابه معه في الحج، كما أردف أسامة رضي الله عنه وأردف الفضل رضي الله عنه، كما ثبت ذلك عند البخاري وعند غيره من حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان ردف النبي صلوات ربي وسلامه عليه من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن بعض أهل العلم أنه قال: والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قصد بإردافه وإرداف من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع. كذلك عاشرا من الصور التي تدل على حرص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على تعليم الناس المناسك والحج أنه صلوات ربي وسلامه عليه كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد أنه خطب الجمعة قبل خروجه من المدينة وذكر في خطبته بعض مسائل الحج وذكر صفة الحج، وهذا كله يدل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس هذا المنسك. فإذا كان الأمر كذلك دل على عظيم هذا الكتاب أو هذا الباب من أبواب العبادات، دل على عظيم وجليل هذا الباب من أبواب العبادات. لذا العلماء رحمهم الله عز وجل ألفوا مؤلفات في منسك الحج ولم يقتصروا على ما كتب في كتب الفقه المطولة أو كتب الفقه المختصرة أو في كتب التي ألفت وجاءت في من جهة الأسانيد كصحيح البخاري صحيح مسلم جامع الترمذي ما جاء في سنن أبي داود من ذكر وباقي الكتب ما جاء في ذكر الكتب في الحج، لا، ألفوا كذلك كتبا ماذا؟ مستقلة. ألفوا كتبا مستقلة رحمهم الله عز وجل، وهذا كله يدل على اهتمام أهل العلم رحمهم الله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك المؤلفات ما كتبه سعيد بن أبي عروبة رحمه الله وسماه كتاب المناسك وهو كتاب مطبوع. كذلك ما ألفه ابن حزم في حجة الوداع، وابن حزم يحرص الطالب على هذا الكتاب، على كتاب ابن حزم في حجة الوداع. فإن ابن حزم رحمه الله قد ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في من مسائل وأحكام، هو كتاب كبير، وحرص ابن حزم على أن يجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها التعارض في حج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: إني قد جمعت وألفت بين الأحاديث المتعارضة إلا في مسألة واحدة كما ذكر ذلك رحمه الله في المقدمة، إلا في مسألة هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر في منى أو صلى الظهر في مكة، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في منى أو في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت روايات أنه صلى الظهر في مكة، وقد جاءت روايات أخرى أنه صلى الظهر في منى، لأن لما جاء من مزدلفة وقد صلى الفجر في مزدلفة ثم بعد ذلك حتى أسفرت جدا كما سوف نأخذ ذلك في حديث جابر، ثم ذهب إلى ورمى جمرة العقبة، ثم بعد ذلك لما رمى الجمرة نحر ثم حلق ثم طاف. ذلك قال أهل العلم كما قال شيخنا الشيخ العباد، سوف نأخذ ذلك عند أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر مجموعة في قولهم رنحط، أعمال يوم النحر مجموعة في قولهم رنحط. رنحط يعني الراء رمي، النون نحر، الحاء حلق، الطاء طواف. رنحط، وهذه مرتبة كما فعلها رسول الله صلوات ربي وسلامه. أين صلى الظهر يوم النحر يوم العيد؟ هل صلاه في مكة أو صلاه في منى؟ وقع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله كما سنبين ذلك. ابن حزم قال في الأحاديث التي ظاهرها التعارض في حج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بذل الوسع في دفع ما هو ظاهره التعارض، إلا هذه المسألة. إلا هذه المسألة فإنه لم يستطع رحمه الله أن يجمع بين هذه الروايات. ذلك قال رحمه الله: ومن نظر في كتابي وظهر له شيء في الجمع بين هذه الروايات يمده به أو يفيده به، أو أنه يقيده في هذا الموطن، يقيده في هذا الموطن، أو كما قال رحمه الله. فالشاهد أن كتاب المناسك من أهم الكتب. قد يقول قائل: نحن في بلاد بعيدة، وقد لا يحصل لنا الحج إلا بعد سنوات مديدة، فلما نتعلم الحج قبل أن نحج؟ يعني لا، قد يكون بعضكم لن يحج في هذا العام، لكن أنتم طلاب علم، أنتم طلاب علم. الناس ممن سيحج هم محتاجون أن يسألوا من طلاب العلم من هم أمثالكم، من هم أمثالكم. فلما يكون هذا العدد وقد تعلم كتاب الحج، فيأتي العام ويجد من أهل بلده من يفتيه في هذا الباب، من يذكر له مسائل هذا الباب. فإن لم تكن حاجا فإنك ستكون مفيدا لمن؟ لحج. ابن حزم لم يحج لكن ألف في ماذا؟ في المناسك. ابن حزم لم يحج ولكن ألف في المناسك. فلا يقول أن قائل هذا الباب يعني ما الفائدة منه، في نحن قد لا نحج إلا بعد فترة أو بعد زمن، وقد يكون هذا الزمن طويلا. أقول: الناس يحتاجون لأمثالكم إذا وقعوا في بعض الإشكاليات في مسائل الحج، فيجدون من يرشدهم ويعلمهم سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك الحرص التام على مثل هذه الأبواب، والحرص التام على كل كتب الفقه وكتب العلماء رحمهم الله. كما كذلك ألف النووي رحمه الله منسكا في الحج وسماه الإيضاح، كذلك بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منسك وهو موجود ضمن مجموع الفتاوى. وشيخ الإسلام رحمه الله له منسكان: منسك قديم ومنسك جديد، والذي عليه رحمه الله هو الجديد، فإنه قد كتبه بعد أن رسخ في العلم وتقدم في العلم، وقد ذكر هذا في مقدمة منسكه الجديد. فإن الأول قد مشى فيه على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله، ومن ذلك ما كان في مذهب أحمد دون تحرير للمسائل تحريرا تاما وكاملا. وأما في المنسك الجديد فإنه رحمه الله قد كتب المنسك على تحقيق على عادته رحمه الله عز وجل، وقد ذكر ذلك رحمه الله في مقدمة منسكه الجديد. لذلك الطالب يحرص ويجمع مثل هذه الكتب، يحرص طالب العلم. يعني الشافعية ألفوا، الحنابلة ألفوا، المالكية ألفوا، الحنفية ألفوا، فيحرص طالب العلم على جمع الكتب الخاصة في المناسك، حتى في المعاهد إذا كانت هناك مكاتب عامة يحرص أصحاب المعهد كما أنهم يبنون الصفوف ويبنون المباني ويبنون يعني ما يكون للطلاب، كذلك لا بد أن تكون هناك مكتبة عامرة بالكتب يرجع إليها الطلاب عند البحث ويرجع إليها الطلاب عند للقراءة أو للنظر في كتب أهل العلم. كذلك من المؤلفات المهمة وهو كتاب لابن جماعة الشافعي رحمه الله باسم هداية السالك إلى أقوال الأربعة في المناسك، ويقصد بالأربعة يقصد بهم أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنه رحمه الله هو كتاب مهم لطالب العلم، ذكر أقوال الأئمة الأربعة رحمه الله، قول أبي حنيفة، قول مالك، قول الشافعي، قول أحمد، ويقع في أربع مجلدات. هو كتاب مهم، يحرص طالب العلم على اقتناء هذا الكتاب، كذلك المعاهد التي موجودة تحرص على اقتناء هذا الكتاب وجعل هذا الكتاب في المكتبة. كذلك هناك كتاب لابن شعبان الحنفي في المناسك يقع في مجلدين كبار، وقد حقق في رسالة علمية، ويحرص طالب وهو كتاب مطبوع، وهو يعني مهم كذلك في فقه الحنفية، وكذلك ذكر غير فقه الحنفية. وابن شعبان للفائدة، هناك ابن شعبان المالكي وابن شعبان الحنفي، هناك ابن شعبان المالكي وهناك ابن شعبان الحنفي، وأما هذا الكتاب في المناسك فهو ابن شعبان الحنفي. كذلك هناك كتاب أيضا من الكتب المهمة، كتب المعاصرين، ما ألفه الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل في كتابه المسمى بالتحقيق والإيضاح، هو كتاب مهم كذلك في مناسك العمرة والحج، كذلك ما ألفه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه المسمى المنهاج لمريدي الحج والعمرة، كذلك منسك الشيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله في الحج، وكذلك ما كتبه رحمه الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنهما، كذلك كتاب شيخنا الشيخ العباد في الحج مهم جدا، لأنه حفظه الله، يعني امتاز هذا الكتاب بذكر كثير من آثار الصحابة في الحج في المسائل التي ذكرها الشيخ وتطرق لها، ذكر كثيرا من آثار الصحابة في الحج، فقد ذكر الأدلة من كتاب الله ومن السنة، كذلك مما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وينتج لنا بعد ذكر هذه الكتب وذكر هذه المؤلفات حرص العلماء على هذا الباب، أنهم ألفوا مناسك لأنفسهم وكذلك لنفع الناس، فيحرص الطالب على تعلم هذا الباب، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وعلم المناسك أدق ما في العبادات. لذلك يعني مما يعني اقترح المشايخ والمدرسون جزاهم الله خيرا أن يكون شرح لكتاب المناسك وكتاب الحج في من منهج السالكين، ويكون وهذا الدرس يكون في هذا العام، وذلك حرصا منهم على مثل هذه الكتب كما حرص العلماء رحمهم الله عز وجل على هذه الكتب. ونبدأ في أول كتاب الحج من منهج السالكين. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الحج، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر.
ذكر رحمه الله وقال: كتاب الحج. وكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا. ومعنى كتاب يعني بمعنى الجمع والضم، تكتب بنو فلان أي اجتمعوا، وسميت الكتيبة كتيبة الجيش بكتيبة الجيش اجتماعها، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف وضم الحروف بعضها إلى بعض. سمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف وضم الحروف بعضها إلى بعض. وقد يسمى الخياط، وقد يسمى بعض الناس كاتبا هو لا يكتب، قد يسمى بعض الناس كاتبا وهو لا يكتب. وهذا مما يلغز به، أن هناك من يسمى كاتبا وهو لا يكتب، كما ذكر العلماء رحمهم الله، ذكروا في ذلك أبياتا، قالوا: مثل الخياط، فإن الخياط يسمى كاتبا لأنه يجمع الثوب ويضمه في الخياط مع بعضه البعض، فسمي كاتبا. وهذا كذلك قد ذكر العلماء رحمهم الله أبياتا في ذلك. فأصل كتاب من جهة اللغة هو الجمع والضم. ومقصود الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله، كذلك الفقهاء بصفة عامة، لما يقولوا كتاب الحج أو كتاب المناسك، فإن مقصدهم في ذلك أي هذا مكتوب جامع لمسائل وأحكام الحج، هذا مكتوب جامع لمسائل وأحكام الحج. فهذا الكتاب كتاب الحج قد ذكر الشيخ فيه رحمه الله المسألة وحكم المسألة ودليل المسألة، فهذا مكتوب قد جمعته لك في مسائل وأحكام وأدلة الحج. لو رأيت كتابا في الحديث وقال المصنف رحمه الله أو كتب المصنف رحمه الله كتاب الحج أو كتاب المناسك، فكأنه يقول: هذا كتاب قد جمعت فيه، أو هذا مكتوب قد جمعت فيه أحاديث الحج، أحاديث المواريث، إذا كان بالمواريث أحاديث الطهارة، إلى آخر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فالشاهد لما يقول أهل العلم رحمهم الله عز وجل ذلك، فإنهم يقصدون بذلك أنهم قد جمعوا في كتب الفقه كما هنا معنا بين المسائل وأحكام المسائل. والشيخ رحمه الله كذلك جمع أيضا أدلة هذه الأحكام التي هي مبنية على مسائل فقهية. والعلماء رحمهم الله يقسمون كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول، وقد كذلك يقسمونه إلى مباحث. وذلك من أسباب هذا التقسيم، يعني نجد هنا كتاب الطهارة، ثم يذكر باب الغسل، ثم يذكر باب التيمم، ثم يذكر كذا، لما يقسمون هذه الأبواب؟ قال العلماء رحمهم الله: وذلك أنشط للطالب، أنشط للطالب، فإذا ختم بابا أو فصلا شرع في آخر فيكون ذلك أنشط له، فيكون ذلك أنشط له. كذلك هذا أسهل في التقاط المسائل وفي حصول المسألة له وفي إيجاده للمسائل، لما يجمع كتاب الطهارة في موطن وعلى أبواب، ثم يجمع كتاب الصلاة في موطن وعلى أبواب، ثم يجمع كتاب الزكاة والصيام على أبواب. هذا فيه ماذا؟ فيه سهولة للقارئ وسهولة للطالب أن يرجع إلى المسألة سريعا، بخلاف لو بثت المسائل، الصلاة تجدها في أول الكتاب وفي ثنايا الكتاب وفي آخر الكتاب، الطهارة كذلك تجدها في البيوع والبيوع في الطهارة، فإن ذلك يصعب على القارئ. ذلك قال أهل العلم رحمهم الله، وأن هذا أسهل في وجدان المسائل. كذلك ثالثا أن هذا أدعى لحسن الترتيب، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله، ومنهم ابن حمدان رحمه الله. كتاب الحج. الحج لغة القصد وكثرة الاختلاف والتردد، تقول العرب حج بنو فلان فلانا إذا قصدوه، ذكر بعض أهل اللغة بأن الحج ليس مطلق القصد، وإنما الحج هو القصد إلى الشيء المعظم، هو القصد إلى الشيء المعظم. ذلك نقل العمراني رحمه الله، وهو من فقهاء إيش؟ أجيبه، من عنده الإجابة يجي، يعني يبادر، جزاه الله خيرا. العمراني من فقهاء إيش؟ ها يا أخواني، ها؟ ما يهم، قل. لن يكون أنا فقط الذي سيتكلم، كذلك أنتم تكلموا. من أي الفقهاء العمراني؟ إخواني احرصوا على الكتب. أنا أقول ليس فقط أن تأخذ من شيخك أو من مدرسك في المعهد، لا بد أن تكون هناك، يعني وأظن موجودة ولا لا يا شيخ أسامة؟ مكتبات، ضروري أن تكون عندكم مكتبة. وأنا يعني الشيخ أسامة يعني كنا في الجامعة الإسلامية سويا، أنا قبله بسنة، وكان مع أخي الشيخ فؤاد، وكان الأخوة يعني من أندلسية يحرصون أشد الحرص على الكتب، فإنهم يجمعون المكافآت التي يعني يعطون من الجامعة، وهذا أمر قد شاهدته بعيني، فيجمعون أموالا 5,000 6,000 ثم يشترون بها الكتب، ويعني قد يعني يصرفون شيئا قليلا في الأكل أو في الشرب من أجل أن يأخذوا ماذا؟ كتبا. وهذا أمر كان يعني كما يعني ظاهر فيهم، جزاهم الله خيرا. فأود هذا الحرص كما كان يعني عند إخواننا وكذلك في من قبلهم، أن تحرصوا أيضا كذلك أنتم، أن تكون، وإن شاء الله هذا الأمر عندكم، بس هذا الأمر من باب الحث. فأنا أذكر هذا يعني من قبل 20 سنة، أنهم كانوا يحرصون أشد الحرص على جمع الكتب. كتاب العمراني هو في أي المذاهب؟ أجب الأحناف، ها؟ من يقول الحنابلة؟ طب من يقول المالكية؟ طب الشافعية؟ من قال الشافعي؟ أريد من قال الشافعي؟ إيش؟ الشافعي، نعم، هو في مذهب أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي. كتاب المجموع لمن؟ أجيبه واضح، لمن؟ للنووي. فإن النووي رحمه الله ألف أو شرح المهذب لمن؟ للشيرازي في كتاب المجموع. وكتاب المجموع توقف النووي رحمه الله ولم يكمله، ثم أكمله السبكي، ثم أكمله المطيعي. فكتاب المجموع توارد عليه كم شارح؟ ثلاثة من الشراح. أما العمراني فإنه شرح المهذب للشيرازي كاملا هو، ذلك قال بعض أهل العلم وهو من أوائل الكتب الذي يعني التي شرحت كاملا للمهذب للشيرازي، شرحه شخص واحد ألا وهو العمراني في كتاب البيان. هو كتاب كبير، وهو على نحو إلا يعني فيما يظهر، لكن ليس تماما، على نحو كتاب المغني لابن قدامة، ليس من كل وجه لكن قريب منه في كثير من يعني الحكاية، يعني وإن كان أقل في حكاية الأقوال، لكن يحرص مع الترتيب وحسن الترتيب. فاحرصوا على هذا الكتاب، فهو شرح للمهذب، هو شرح كامل لمؤلف إيش؟ واحد من أوله إلى آخره، بخلاف المجموع فإنه قد توارد عليه من الشراح ثلاثة. فالعمراني رحمه الله في كتاب البيان قال: والحج في اللغة هو القصد إلى الشيء المعظم، هو القصد إلى الشيء المعظم. وأما في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من فقهاء الشافعية كما في الفتح: هو القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة، هو القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: هو الحج هو اسم لأفعال مخصوصة. وقال ابن مفلح في الفروع: الحج قصد مكة للنسك. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هو التعبد لله عز وجل بفعل المناسك على ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعريف المختار: والعلم عند الله أن نقول الحج هو التعبد لله بقصد مكة بأفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص من شخص مخصوص، في أفعال مخصوصة، أفعال الحج مخصوصة في أماكن مخصوصة، ليس في مكة كلها، وإنما في عرفة ومزدلفة، في منى، ما يكون في المسجد الحرام، في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص. فليس الحج في كل وقت، وإنما هو في أيام ماذا؟ مخصوصة، وفي أشهر الحج معلومة، كذلك من شخص مخصوص. الكافر لا يصح منه الحج، ما سوف نأخذه بإذن الله تعالى في شروط الحج من جهة الاستطاعة ومن جهة العقل والبلوغ والحرية إلى آخر ما ذكره الفقهاء رحمهم الله عز وجل. الشاهد أن هذا هو تعريف الحج. والحج كما قال ابن جماعة الشافعي رحمه الله هو عبادة شرعت مالية وبدنية، كما قال ابن جماعة رحمه الله في كتابه هداية السالك: فإن الحج عبادة شرعت مالية وبدنية، وجمعت أنواع التعبد قولا وعملا ونية، فاعتنى السلف رحمهم الله تعالى بأحكامه. السلف اعتنوا بأحكام الحج كما قال ابن جماعة رحمه الله، ونحن كذلك جميعا نعتني بأحكام الحج كما اعتنى بأحكام الحج السلف رحمهم الله. قال: فاعتنى السلف رحمهم الله بأحكامه وأكثر من تفريع مسائله. الحج، فإن الذي يكتب في الحج أو ينظر في مناسك الحج أو يقرأ في مناسك الحج ويمر على كتاب الحج كاملا، ثم بعد ذلك تطرأ له مسائل في كل عام فإن تفريعات الحج كثيرة، وما يقع من الناس كثير، والناس يحتاجون إلى من يرشدهم ويعلمهم في هذا الباب. يقع يطوف قبل أن يسعى، يكون قارن، يكون متمتع، يكون مفرد، ماذا أفعل في كذا، ماذا أفعل في كذا، وقد يقع في أخطاء. فالذي يتعلم كتاب الحج المنبغي عليه أن يتتبع فروع هذه المسائل، لأن هذه التفريعات إنما هي يعني مصدر هذه التفريعات في كثير من الأمور من المسائل مما يقع فيه الناس. ذلك هناك يعني ينسب للشافعي قول أن العامة يعني علي، يقول الشافعي رحمه الله أن للعامة فضل علي أكثر من فضل عليهم، من جهة أنهم يسألون في أمور وقد لا نجد جوابها فيما قد أخذناه، ثم نبحث فنجيب العامة أو كما قال رحمه الله. فالشاهد أن هذه التفريعات مهمة، لأن الناس نوازلهم كثيرة خاصة في الحج. هذا حصل في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يوم النحر، لما جاء من جاء من الصحابة وقال: سعيت قبل أن أطوف، وقال كذا وكذا ولم أشعر، وقدمت كذا وقدمت كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، وما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. كذلك لما جاء ذاك الرجل الذي قد كما جاء في عمرة جعرانة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من الطائف ثم تلطخ كما جاء في حديث يعلى بن أمية، ثم تلطخ بأثر الطيب لبس الجبة، ثم بعد ذلك سأل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فلم يجبه حتى نزل عليه الوحي. الشاهد تفريعات مسائل الحج ماذا؟ كثيرة. لذلك قال ابن جماعة رحمه الله: وأكثر من تفريع مسائله واقتفى الخلف أثره في تفريع المسائل وفي الاعتناء بأحكام الحج. قال المصنف رحمه الله: والأصل فيه، يعني الأصل في وجوبه وفي فرضيته، ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا هو الأصل في وجوبه أو في فرضيته، ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما صح في الحديث الذي عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، ومنها وحج بيت الله الحرام. كذلك ما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم. وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة إذا توفرت الشروط. فالحج دل على فرضيته ووجوبه وركنيته الكتاب والسنة والإجماع. ذلك قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب الوفاء به. وقال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه، كما قال ابن هبيرة رحمه الله في كتاب الإنصاف. فالحج دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. وفضائل الحج كثيرة، فضائل الحج كثيرة، ومن ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. كذلك ما صح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا كذلك في العمرة، من أتى، قد جاء في رواية: من أتى البيت فلم يرفث ولم يفسق، فهو في العمرة وفي الحج، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر ذلك أيضا الشيخ ابن باز، ولي رسالة صغيرة، يعني مقال خفيف في من أهل العلم قالوا أن ذلك ليس خاصا في الحج الذي هو الحج المعروف، كذلك هذا أيضا في العمرة، في العمرة في قول، لأنه قد جاء في رواية: من أتى البيت، من أتى البيت فلم يرفث ولم يفسق. فذا فيه فضيلة، فإن الإنسان قد لا يحج لكن قد يعتمر، فتكون عمرته بلا رفث ولا فسوق، كي يحصل هذا الأجر من جهة رجوعه كيوم أتت به أمه. كذلك ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من فضائل الحج ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه بعض الأحاديث الواردة في الحج، وذكرنا أن الحج ركن من أركان الإسلام. هل العمرة واجبة؟ الحج واجب؟ أجيبه بالإجماع. هل العمرة واجبة؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، اختلف الفقهاء، لم يكن بين الفقهاء اتفاق في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنها واجبة، وهذا هو قول الشافعي في الجديد، وهو قول أحمد، وهو قول لمالك، وقول جماعات من أهل العلم رحمهم الله، وروي هذا القول عن ابن عمر وابن عباس، وروي أيضا عن جابر، وروي كذلك من التابعين عن عطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير وعن غيرهم. بل قال بعض أهل العلم إن هذا القول مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما. القول الثاني أن العمرة ليست واجبة إنما مستحبة، وهذا قول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي في القديم. هو مروي عن ابن مسعود. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة، هو ترجيح البخاري رحمه الله لقد بوب في صحيحه بقوله وجوب العمرة وفضلها. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وجزم المصنف بوجوب العمرة. هو ترجيح ابن خزيمة أيضا وترجيح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وترجيح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وترجيح الشيخ بن عثيمين رحمه الله وترجيح شيخنا العباد حفظه الله، كذلك من الشافعية هو ترجيح العمراني في كتاب البيان. والذي يدل على الوجوب ما جاء عند ابن ماجه في السنن والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن وعلى من ألفاظ الوجوب، وعلى من ألفاظ الوجوب. كذلك ما جاء في حديث أبي رزين رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، أفأحج عنه؟ فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصحح هذا الحديث الألباني رحمه الله. فقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: حج عن أبيك واعتمر. كذلك ما جاء في رواية عند ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وعند غيره في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، فوقع فيه: وأن تحج وتعتمر، لما سأله عن الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه. كذلك ندلة الوجوب ما رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم أن ابن عمر كان يقول، ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا، فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع. هذا كله يدل على وجوب العمرة. كذلك ما جاء من قول جابر رضي الله تعالى عنه وهو ثابت عنه أنه قال: ليس مسلم إلا عليه عمرة. والأدلة كثيرة حتى لأصحاب القول الثاني، ولكن أصحاب القول الثاني التي هي صوارف للوجوب فإن أكثرها لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالعمرة ماذا؟ واجبة، والحج ركن من أركان الإسلام. إذا تقرر أن الحج واجب فهل يعني يجب في كل عام؟ الجواب لا، إجماعا. الجواب إجماعا لا. العمرة هل يستحب تكرارها أو لا يستحب؟ على قولين عند العلماء رحمهم الله عز وجل، وقد كره مالك رحمه الله تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، كره مالك ذلك. يعني مثلا يأتي المدرسون ويعتمرون في محرم ثم يعتمرون في رمضان، هل هذا الأمر مستحب أو أمر غير مستحب؟ كره مالك رحمه الله تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، وبه قال النخعي ابن سيرين والحسن، لكن الصحيح أنه لا كراهة بل يستحب تكرار العمرة، لا كراهة بل يستحب، هو قول الجمهور، هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ومروي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كذلك من التابعين عن عطاء، كذلك ما جاء عن طاووس وعكرمة، كذلك بعض المالكية قالوا بهذا القول كابن المواز مطرف من أصحاب مالك، قالوا لا بأس بتكرار العمرة، هو الصحيح وهو الصحيح، وذلك لما يلي: ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال أهل العلم وهذا فيه استحباب العمرة، العمرة إلى العمرة هذا فيه استحباب تكرار العمرة، كذلك ما صح أن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها. عائشة لما حجت اعتمرت كم عمرة؟ كم عمرة اعتمرت عائشة لما حجت مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ أجيبوا أنتم الظاهر بعد من الفجر درس والظهر درس والضحى درس والعصر درس ثم المغرب عشاء، وإذا ذهبت الفطنة، ثم جاء درس أبي الحارث، وأنا جئتكم من أين؟ في السعودية حوالي 10 ساعات وأنا في الطائرة، فسأجلس معكم في الدرس الواحد 10 ساعات من العشاء لأذان الفجر، ثم يأتي الشيخ خالد ويكمل بكم. فهي يعني هي 5 أيام فقط، اليوم إلى الجمعة، فكما يقال يعني نتذاكر سويا ونجتهد ونحرص. كم عمرة اعتمرت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في الحج؟ 3 أو 4 أو 1 أو 2؟ واحدة؟ من يقول واحدة يرفع يده؟ من يقول واحدة؟ حتى لو اجتهد أخوان، أنتم لستم مفتين هنا، يعني لن أأتي أنا وأروح أقول حدث أن حدثني عفيف، حدثني عرفات، حدثني أنور، لا، نحن هنا تذاكر العلم، ليست هي فتوى، إنما هي مذاكرة للعلم، والمذاكرة تختلف عن التقرير للمسائل. فمن يقول واحدة؟ من يقول 10؟ اعتمرت عائشة مرتين، مرة وكل ذلك في حجة الوداع مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، مرة في حجتها مع رسول الله كانت قارنة، والقارن يجمع بين العمرة والحج، القارن يجمع بين إيش؟ العمرة والحج. لما حاضت رضي الله تعالى عنه وأرضاها أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج إيش؟ قارنة، والقارن يجمع بين إيش وإيش؟ كما سوف يأتينا في أنواع المناسك التمتع، يأتي بعمرة مستقلة ثم يحج من عامه في هذه السفرة، كذلك القران أن يأتي بعمرة وحج، قال لبيك اللهم حجة في عمرة أو عمرة في حج كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والمفرد يأتي بإيش؟ بحج. حجت وكانت مع وهي قارنة، هذه عمرة. كذلك العمرة الثانية لما بعد الحج، لما كانوا في مكة قالت لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: تعود صحيباتي بحج وعمرة، وأعود بإيش؟ بحج، يعني بحج، يعني بعمرة غير مستقلة عن الحج. فقال لعبد الرحمن الذي هو أخوها: اذهب وأعمرها من التنعيم. قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل، قالوا إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها اعتمرت في شهر مرتين، شهر واحد مرتين، ذلك على استحباب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة مع قرانها وعمرة مع بعد حجها، كما روى ذلك مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم، وذكر نحو ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، وكذلك ذكر نحو ذلك العمراني رحمه الله في البيان. فثابت عن عائشة هذا التكرار. كذلك اعتمر ابن عمر أعواما في عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام، كما ثبت ذلك عند الشافعي في المسند له، وعند البيهقي كذلك. وهذا هو الصحيح، أن ذلك مستحب أن يعتمر ولو في سفرة ولو في حجة ولو في عام واحد مرتين. المصنف رحمه الله عز وجل قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ابتدأ المصنف هنا بذكر شروط إيش؟ أجيبوا، لا، بذكر شروط الحج، وذكر شرطا واحدا ألا وهو الاستطاعة. لما؟ لأن هذا الشرط كما قال المصنف أعظم إيش؟ شروط الحج. ولذا جاء في كتاب الله لما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فذكر المصنف رحمه الله شرطا هو من أعظم الشروط ألا وهو الاستطاعة. فالشيخ هنا اتبع الآية في ذكر هذا الشرط ألا وهو: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول سائل: الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، يصلي إيش؟ قاعدا. الذي لا يستطيع ويعجز عن الماء، يصلي بإيش؟ بالتيمم. الذي يعجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر في السن، فإنه ماذا؟ يطعم. لما ذكرت الاستطاعة في الحج مع أنها شرط في جميع العبادات؟ فإذا لم يستطع قائما فصلي كما جاء في حديث عمران بن حسين. فلما ذكرت الاستطاعة في الحج خاصة مع أنها شرط في جميع العبادات وقيت؟ قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: لأن الحج مظنة عدم الاستطاعة لكل أحد، وهذا واضح، فإنه قد يكون مستطيعا ببدنه ولكن لا يكون مستطيعا بإيش؟ بماله، وهذا كثير في الناس. فذكرت الاستطاعة لكي يبرز هذا الأمر، فإن الحج مظنة عدم الاستطاعة لذلك لكل أحد. لذلك جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الشيخ رحمه الله ذكر شرطا واحدا من شروط الحج، لكن الفقهاء ذكروا شروطا أخرى. وبالنظر في شروط الفقهاء، الحج بالنظر في شروط الفقه نقول أن الشروط تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول شرطان للوجوب والصحة، وهما الإسلام والعقل، فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون. فلو حج كافر هل يصح الحج؟ الجواب لا. ولو حج مجنون هل يصح الحج؟ الجواب لا، في قول جماهير أهل العلم. فهذان الشرطان في القسم الأول. القسم الأول ما هو؟ شرطان للوجوب والصحة، يعني لا يصح إلا من مسلم إيش؟ عاقل. هذا القسم الأول. القسم الثاني شرطان للوجوب والإجزاء، وهما البلوغ وكمال الحرية. البلوغ وكمال الحرية. فلو أن صبيا حج، هل الحج صحيح؟ أجيبه صحيح. لما رفعت تلك المرأة ذاك الصبي قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال إيش؟ نعم ولك أجره. لكنه هل مجزي عن حجة الإسلام؟ الجواب لا، بل قلنا شرطان للوجوب وإيش؟ والإجزاء. لو حج يعني إنسان ليس حرا عبدا فإنه يصح منه الحج، ولكن لا بد إذا اعتق أن يحج حجة أخرى. كذلك في الصبي، لو أن الصبي بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى. ذلك قال ابن هبيرة رحمه الله في كتاب الإفصاح: واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يقضي حجه ذلك عنه، يعني الحج الماضي الذي كان قبل البلوغ، ووجب عليه الحج إجماعا بشرائطه. كذلك قال الترمذي رحمه الله: قد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج، إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. كذلك جاء هذا في حديث قد رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعنهما مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وهذا اللفظ له. وهناك كلام للشوكاني رحمه الله في إجزاء حج العبد، ولكن الصحيح ما جاء في الإجماع وما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القسم الثالث شرط وجوب، وهو الاستطاعة. شرط وجوب هو الاستطاعة الذي ذكره من؟ المؤلف رحمه الله ورفع الله قدره يوم القيامة. فلو حجت المرأة بلا محرم يصح حجها؟ أجيبه يصح، ولكن مع الإثم. يصح ولكن مع الإثم. لو حجت امرأة صح حجها ولكن مع الإثم. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، بإجماع أهل العلم رحمهم. ولقد نقل هذا الإجماع القاضي عياض وغيره. اختلف العلماء في سفر الواجب، كحج أو عمرة. وقع الخلاف هنا. أما أن إنسان يطلق المسائل وأنه يجوز مع رفقة مأمونة مطلقا، إنما العلماء رحمهم الله أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. اختلفوا في سفر الواجب، اختلفوا في السفر الواجب. أما امرأة تريد أن تذهب من جاوة إلى جاكرتا وإلى أي مكان، فيقول والله جاء عند بعض الشافعية وجاء عند بعض المالكية وجاء عند كذا أنها لو سافرت لوحدها أنه لا بأس بذلك، إذا كانت مثلا مع رفقة مأمونة أو إذا كانت مع نساء ثقات. لا، بإجماع العلماء رحمهم، إذا كان سفر نزهة، سفر يعني تذهب إلى عملها، تذهب إلى كذا، بإجماع العلماء لا يجوز، بإجماع العلماء لا يجوز. إنما وقع الخلاف عند العلماء رحمهم الله في مسألة ماذا؟ السفر الواجب. من قال بجوازه يعني غلب الوجوب على المحرمية، غلب الوجوب أن هذا عمرة، هذا حج، هذا كذا، فغلب الوجوب على المحرمية. لكن إذا السفر كان سفرا ماذا؟ سفرا يعني ليس من السفر الواجب، فإنه إجماعا لا يجوز، إجماعا لا يجوز. ذلك من الآن مع تفلت النساء، بل تأتي بعض الأسئلة من بعض يعني النساء ومن بعض يعني من هو يحب العلم منهن، ويسألنا عن سفري من بلد إلى بلد من أجل إيش؟ العلم والدراسة. لا يجوز، إنها تتعلم في بيتها، تتعلم عبر يعني الإذاعة، تتعلم عبر الكتب، أو إذا كان في بلدها من يعلم الخير تتعلم منهم. الشيخ الألباني رحمه الله حكم لنا نتكلم ساعة وربع، ثمانية ونصف، احنا بدأنا سبعة ونصف، الحين ثم ساعة، يعني ما زلنا ساعة وربع، ما زلنا، لا أقول يعني ما زلنا في أول الليل. والسمر في العلم من الأمور التي جاءت في الشريعة والأمور المستحبة، فما زلنا يعني ساعة وربع، ما زلنا عندي نية إلى ساعتين، إلى أن تناموا أو أنام. فالشاهد ذكر ابن حزم، احنا ننتهي من هذا خلاص، بعد غدا ندخل في حديث جابر. ذكر ابن حزم، وأنا سمعت هذه القصة قديما من الشيخ الألباني رحمه الله في شريط من يعني من 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 صوتيات الشيخ، ثم وقفت عليها في كتاب لابن حزم، أن امرأة تحدث أنها حجت من الأندلس مع رفقة، مع يعني ثلاث نسوة، ولما انتهى الحج رجعوا بالباخرة، ورجعوا يريدون الأندلس رفقة، فيما يظهر أنها رفقة إيش؟ مأمونة، ورجعوا من عبادة عظيمة، ويريدون في هذه العبادة كما جاء في الأحاديث، ويرجعون منها كيوم إيش؟ وأمهاتهم. فكان في هذه السفينة ملاحا أو عاملا يعني شابا وقويا إلى آخره، فطرق الباب في أول الليالي على إحداهن وفعل بها الفاحشة، ثم في الليلة الثانية طرق الباب على الثانية وفعل بها الفاحشة، في الليلة الثالثة المرأة التي تحدث قالت فأخذت سكينا أو خنجرا أو آلة حادة حتى لو جاءني هذا وطرق الباب علي يعني أنحره أو سأفعل له بهذه السكين شيء. فطرق الباب وفتح ورفعت هذه الحادة سواء كانت سكين أو غيره. فلما رأته ورأت شبابه ورأت ما يعني فيه, هو حصل له لما رأى السكين أو الخنجر أو هذه الحادة حصل له ذعر وخافة, فأسقطت السكين وفعل بها الفاحشة. يذكر الشيخ الألباني رحمه الله, ويعني ما يستفاد من هذه القصة, أنه لا تخرج المرأة إلا مع ذي محرم, ولو كانت ماذا؟ من أطوع خلق الله ومن أكثر الناس طاعة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم. أما هذا التفلت في النساء والتفلت كذلك عند بعض أولياء النساء من أنه يترك المرأة تسافر وتكون خراجة ولاجة في البلدان, فإن هذا الأمر لا يجوز شرعا. والواجب على ولي المرأة أن يكون قواما عليها, الرجال قوامون على النساء, أما أن تكون المرأة هي القوامة فلا. المرأة أن تكون هي القوامة, هي الآمرة, هي الناهية في بيت الرجل, لا. فإن جاء في قصة يوسف تسمية الزوج إيش؟ أجيبه, لا تسمية الزوج إيش؟ تخافون أنتم من نسائكم ولا إيش؟ تسمية الزوج إيش؟ من يحفظ؟ تسميته سيدا. أين هذه الآية في قولها؟ ما جاء في القرآن سيدها لدى الباب, فجاء في القرآن تسمية الرجل الزوج سيدا. الآن عند الناس أن السيدة من فلانة وهي سيدة البيت, والرجل مسكين قد جلس في غرفة لوحده مسكين, لا. أصل في الزوج القوامة والسيادة, هذا الأصل في الزوج. ومن القوامة والسيادة أن يربي المرأة على شرع الله سبحانه وتعالى, يربي المرأة على ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه, وعلى المرأة أن تتربى على ذلك, على ما جاء في كتاب الله, على ما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما هذا التفلت إنما هو من النظر إلى الغرب كما يكون عند الكفار, كذلك من ضعف إيمانهن وضعف قوامة من الرجال. يعني سوف يأتينا في المحظورات أن المرأة تحج في إيش؟ في ثيابها متسترة محتشمة, والرجل يحج في رداء وإزار. هذا التفريق بين الرجل والمرأة وهم في عبادة عظيمة, ومع ذلك جاءت الشريعة بإيش؟ بالتفريق. فكيف ما يرى على الشواطئ وفي الأسواق من كشف للأفخاد وكشف للنحور وكشف للصدور وكشف للرؤوس من النساء, إذا كان في الحج وهو قربة ومظنة القرب من الله والخوف من الله, ومع ذلك جاءت الشريعة بالمفارقة بين من ومن؟ بين الرجل والمرأة. الآن تجد الرجال في الأماكن العامة متسترين, والمرأة عياذا بالله متفسخة عارية أو شبه عارية. إذا كان في الحج خالف بينهما الإسلام, تأتي المرأة في ثيابها تستر وهي في حج, والحج مظنة الخوف من الله, يعني البعد عن المعاصي أكثر. فكيف إذا كانت في أسواق أو كانت في أماكن الفرج واللعب؟ فإن يعني مظنة تسلط إبليس عليها أكثر. ومع ذلك نجد هؤلاء النسوة قد كشفنا عن عوراتهن عياذا بالله, وكشفنا عن أمور يجب عليها أن يجب على المرأة أن تستر هذه العورة. ذلك قال نفسه المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والنساء الآن عياذا بالله، ذلك صح كذلك، المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، يزينها إبليس، يزينها إبليس. ذلك قال عطاء رحمه الله: لو آمنتموني على خزائن الأرض لكنت أمينا. خزائن الأرض أموال، ولكن لو آمنتموني على امرأة سوداء شلاء عرجاء، وذكر أشياء كثيرة، لما كنت عليها آمينا. كذلك سعيد بن المسيب وهو إمام في الورع قال: بلغت 80 وأخشى ما أخشاه اللساء. فالعين والنظرة سهم من سهم إبليس تخطف. فالشاهد أن الواجب على الرجال أن يعلموا النساء الحشمة، وعلى ولي المرأة أن يعلم امرأتها الحشمة، وعلى أبو البنات أن يعلم البنات الحشمة والخوف من الله، ويجاهد في هذا الباب، يجاهد هؤلاء النسوة على الثبات على السنة، الثبات على الخير، الثبات على الطاعة، الثبات على الإحسان والبر، ولا يجعل النسوة يتفلتنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وغدا بإذن الله تعالى ندخل في حديث جابر بن عبد الله، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.